الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام ورق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لملف العراق الذي يسلط الضوء على أزمة المياه في العراق وملف الخدمات في مدينة كربلاء. وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع اعتراضات وانتقادات لقرار تأجيل انطلاق الحملات الانتخابية، دعوات للنهوض بالمراكز الثقافية المنتشرة في محافظة دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول، وحلقة خاصة بالحملات الدعائية التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبرفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي ندخل عالم الشعر الشعبي والأبوذية عبر برنامج مواويل شعر. كما ستلتقون اليوم الزميلة فريا الحسين عبر برنامج نوافذ مفتوحة لتجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. كما تتضمن الحلقة مقابلة مع الفنان باسم العلي. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد والصحف الكردية وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عربية صادرة في عمان والقاهرة ودمشق. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة لتقارير المراسلين تتضمن متابعة لموضوعات الانتخابات المقبلة ونشاطات مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مختلف المحافظات. كما سنتابع تقريرا عن مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق وقرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية قرار الحكومة العراقية تأجيل إجراء الإحصاء السكاني في العام الماضي، ونتعرف على أجواء المطر في بغداد، ونحضر ندوة ثقافية نظمها المركز الثقافي الفرنسي في أربيل. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاين، وحيكم أينما كنتم، وننقل لكم تحياتي أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات طيبة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن مستمعينا الكرام دعونا نتابع آخر تطورات الملف العراقي، وذلك بصحبة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. أضواء على مشكلة الجفاف المتفاقمة في العراق. تفاقمت مشكلة الجفاف في العراق خلال السنوات الأخيرة على نحو يظهر الحاجة الماسة إلى استراتيجية بعيدة المدى للتعاطي بشكل ناجع مع شحة الموارد المائية. نقص المياه الذي دفع مواطنين للتظاهر في عدة مناطق زراعية أبرز أهمية هذه الموارد التي اعتاد عليها السكان عبر التاريخ في دولة بات اقتصادها يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات مورد ناضب هو النفط. وفي تسليط الضوء على هذه المشكلة متعددة الجوانب، كتب خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة الدكتور حسن الجنابي، يقول إن الجفاف المتفاقم فاجأ الأوساط الرسمية والشعبية في حدته، فضلا عن أنه كشف بوضوح هشاشة الركون إلى انتظار إرادة القدر أو دول الجوار. الحوار أو اللجوء إلى الحلول التقليدية في معالجة الموقف. وفي مقاله المنشور تحت عنوان سنوات الجفاف في العراق في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الاثنين، أشار الجنابي إلى ما وصفه بالتدمير المتعمد الذي تعرضت له موارد البلاد المائية منذ تسعينات القرن الماضي، والذي تجسد أساسا في تجفيف منطقة الأهوار، ما أدى بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الأخرى خلال السنوات الثلاثين الأخيرة إلى تدهور مريع في نوعية البيئة العراقية. وفي ندوة دولية متخصصة عقدت أخيرا في عمان، دعا علماء وخبراء حكومات الشرق الأوسط إلى مراجعة سياسات إدارة المياه، قائلين إن المنطقة لم تعد تستطيع تحمل ضياع المزيد من المياه في ظل إمكانية تفاقم مشاكلها المائية الحالية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. مؤتمر الأمن الغذائي والتغير المناخي في المناطق الجافة انعقد بين الأول والرابع من شباط بمشاركة خبراء من 30 دولة. ونقل موقع شبكة الأنباء الإنسانية إيرين عن ذيب عويس مدير برنامج المياه وإدارة الأراضي في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا القول إن سياسات المياه في المنطقة لا تولي الماء الأهمية التي يستحقها، مما يعرض الاحتياط الاستراتيجي للأجيال القادمة للخطر. وأضاف أن قيمة الماء حاليا تفوق قيمة النفط، فالماء يعني الحياة، في حين أن النفط لا يعني ذلك. الدكتور حسن الجنابي تحدث لإذاعة العراق الحر الثلاثاء قائلا:
أستطيع أن تلخيص المشكلة بما يلي: أن العراقيين عبر كل هذا التاريخ كانوا يأخذون المياه كحقيقة مفروغ منها، كانت أنهار العراق وقنواته مليئة بالمياه، وعندما تحصل حالات جفاف تكون هذه الحالات مؤقتة على العموم. ولكي أقرب مثلا لهذه الحالة، إذا أخذت على سبيل المثال بلد مثل الأردن الذي لا توجد لديه أنهار ومياه كبيرة، فإن المجتمع الأردني مهيئ للعيش في ظروف شحة مائية، بمعنى البيوت والشقق وإدارة المياه ومياه الشرب مؤمنة على أساس تأتي كمية معينة محدودة من المياه مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. وبالتالي إذا حصلت شحة في المياه سوف لن تؤثر على سكان الأردن المهيئين أساسا للعيش مع ظروف الشحة.
وفي حديثه عن التدمير المتعمد للموارد المائية العراقية خلال التسعينات قال الجنابي:
عند أثناء فترة الحكم السابق وأثناء الحروب، سواء الحرب مع إيران أو احتلال الكويت وما تبعها من حصار اقتصادي وانعدام الموارد المالية لدى الوزارات المعنية، بالضبط وزارة الموارد المائية، وانعدام وفرة هذه الموارد لصيانة المنشآت سواء كانت سدود وبوابات نواظم أو إقامة مشاريع لإيصال المياه للزراعة والشرب وما شاكل، هذه تأثرت كثيرا ولم تتح الفرصة منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة كما ينبغي من حيث الموارد لكي يستطيع العراق معالجة كل النواقص والمشاكل التي حدثت هناك. ثم ما حصل في فترة النظام السابق وخاصة في بداية التسعينات أنه الحكومة السابقة التجأت إلى تجفيف منطقة واسعة جدا كانت فيها مياه كثيرة وكانت مصدر لعيش أعداد كبيرة من السكان والحيوانات، وهي منطقة الأهوار. فبالتالي أي حالة جفاف بسيطة سوف تؤدي إلى جفاف الأنهار والقنوات بعد جفاف هذه المسطحات المائية الكبيرة.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بانعكاسات المشكلة على البيئة قال الجنابي:
بالتأكيد البيئة هي طبعا الضحية الصامتة للسياسات الخاطئة التي كانت تجري في البلاد. فعملية نقص المياه أو تحويل مجاري الأنهار أو تجفيف المسطحات المائية يؤدي مباشرة إلى تغيير في الوضع البيئي في البلاد، وبالتالي تقلصت المساحات المزروعة وتقلص الغطاء النباتي، المساحات المغطاة بالغطاء النباتي، وتأثر تنوع الأحياء كثيرا التي كانت الأهوار العراقية على سبيل المثال حاضنة أساسية له. ثم ما جرى من تدمير للبنى التحتية أدى إلى أن الكثير من الملوثات سواء كانت من المصانع أو مخلفات الحروب أو من المجاري وما شاكل أن تقذف في الأنهار والقنوات التي كانت تجري فيها مياه عذبة وأدت إلى تلويثها، وأدى ذلك بالطبع إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة، وحيث تشير القياسات أن بغداد على سبيل المثال خلال 10 سنوات الأخيرة ارتفع معدل درجات حرارتها بدرجة واحدة مقارنة بال10 سنوات التي سبقتها.
وفي حديثه عن الإجراءات المطلوبة عراقيا للتعامل مع المشكلة أكد الجنابي أهمية الاستعداد لمواجهة التغيرات الحادة في الموارد المائية.
المطلوب عراقيا أن يكون البلد مستعدا فعلا لمواجهة التغيرات الحادة التي تحدث في الموارد المائية كانعكاس طبيعي لبعض مظاهر التغير المناخي في المنطقة. بس قبل هذا أيضا هو التعاطي مع الملف المائي مع دول الجوار بعد أن استكملت المنشآت التي أقامتها دول الجوار على حوض دجلة والفرات أو تقريبا استكملت، وبالتالي من الضروري التوصل إلى حل عادل وشامل وطويل الأمد مع هذه الدول لقسمة مياه نهر دجلة والفرات.
وختم الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالقول:
يجب أن تطبق هناك استراتيجية حقيقية لإدارة المياه، بمعنى أن استراتيجية الموارد المائية المعلنة وهي استراتيجية جيدة للاستثمار في القطاع المائي، هذه أيضا بحاجة إلى مراجعة مستمرة اعتمادا على توفر العنصر الاستثمار أو العنصر المالي، ثم كذلك متغيرات الوضع المناخي، الوضع البيئي، احتياجات الزراعة العراقية وأولويات البلاد. يجب أن تكون في العراق برامج لاستخدامات المياه بشكل رشيد، بشكل يوفر هذه المياه. يجب أن نتخلى عن فكرة أنه المياه متاحة ونتوجه باتجاه إدارة الطلب على المياه، وليس وجود المياه بكثرة وهي تسير سواء احتاجها الفلاحون أم لم يحتاجوها. ثم نلتجئ إلى عملية تدوير المياه وخاصة المياه البذل أو مياه الصرف. نحن بحاجة إلى استخدام هذه المياه في ظل الظروف السائدة. هذه أهم معالم استراتيجية العراقية باعتقادي أو ما هو مطلوب لمواجهة التغيرات المناخية، يعني بتطوير استراتيجيات التخفيف من حدة التغيرات ثم التكيف مع هذه التغيرات المناخية.
كان هذا الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من روما. في محور الشؤون الإنسانية، تتواصل شكاوى مواطنين في شأن سوء الخدمات الأساسية على نحو لمسه بوضوح سكان كربلاء ومئات آلاف الزوار الذين توافدوا عليها من داخل البلاد وخارجها خلال زيارة 40 الأخيرة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي أعدها لملف العراق الإخباري مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
انتهت زيارة 40 قبل أيام، لكن هذه الزيارة كشفت عن جوانب طالما كثر الحديث عنها غير أنها ما زالت مهملة. تلك هي الخدمات الأساسية المتعلقة بشوارع كربلاء ومنافذها الخارجية ومركزها الذي يقصده ملايين الأشخاص.
احنا المشكلة اللي عندنا بالحسينية هو منفذ واحد لدخول كربلاء، منفذ تبليط شارع عام ومنفذ ثاني ترابي، في لغاية القنطرة البيضاء يتوحد الشارع، المنفذ الترابي ما يمشي عليه لأنه وعر مو معبد، فالمشكلة هاي هنا السيارات توصل للقنطرة البيضاء فيصير الزخم هنا.
مختلف وسائل الإعلام سلطت الضوء على حجم الحشود البشرية وعلى المراسيم الدينية وعلى التفجيرات التي حدثت أثناء الزيارة، لكن الجوانب الخدمية ظلت غائبة عن الرصد الإعلامي مع أن حجم الحشود البشرية الكبيرة كانت بحاجة للخدمات.
تحتاج أن الدولة تسوي جهد إضافي وهو شنو؟ أما إنشاء مؤسسة خاصة للزائرين أو إنشاء وزارة خاصة لزوار الإمام الحسين.
اصطفت المواكب الخدمية على طول الطرق بين المحافظات، وكانت تقدم المبيت والطعام والشراب لآلاف الزائرين ممن قصدوا كربلاء قبل زيارة الأربعين، ولم يواجه الزائرون مشاكل كبيرة قبل وصولهم إلى المدينة. إذن يمكن القول وبكل وضوح أن الجهد الأكبر من الخدمة قدمته المواكب الخدمية العائدة للأهالي، ولكن ماذا بعد أن غادرت هذه المواكب أماكنها مساء الجمعة بعد انتهاء الزيارة؟ وما زال في كربلاء عشرات الآلاف من الزوار. تحرير محمد يشرح لنا جانبا مما جرى بعد مغادرة المواكب الخدمية أماكنها.
بدأ الزوار في الشوارع يبيتون، لا لهم مأوى لا لهم سكن، والمطر كثيف جدا. لم تستطع كربلاء استيعاب أكثر من 4 ملايين في الشوارع باقين.
صادف سقوط الأمطار في آخر يومين من الزيارة، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، وما فاقم المشكلة أكبر هو إغلاق منافذ كربلاء بوجه السيارات القادمة من المحافظات الأخرى بسبب التفجيرات التي شهدتها، واضطر الآلاف من الزوار إلى السير على الأقدام وتحت الأمطار والبرد لمسافات بعيدة أملا بالحصول على سيارات تقلهم إلى محافظاتهم، بينما اختفت السيارات التي خصصتها الوزارات بسبب كثرة الزائرين أو لأسباب أخرى. الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول مدى قدرة منافذ كربلاء على استيعاب قاصديها.
لا توجد لجنة عليا أو لجنة مركزية للتخطيط، خصوصا مثلا لتنظيم المداخل والمخارج، أو إقامة مثلا شوارع محورية أو دائرية حول المدينة لفك الاختناقات اللي تحدث مثلا من كربلاء من جهة الشمال من ناحية بغداد، قريب عون أو قريب المسيب يبدأ القطع ويتبدأ معاناة المواطن، ولا توجد طريقة لمعالجة الخروقات الأمنية غير قطع الشوارع. أتمنى أن تكون هنالك معالجات أخرى غير قطع الشوارع.
بكل تأكيد أن حجم الحشود البشرية التي قصدت كربلاء في الأربعين كان كبيرا جدا، وكان من المستحيل على الحكومة في كربلاء أن تلبي كل الحاجات الخدمية الخاصة بهذا العدد، ولكن واقع الحال في المدينة يؤكد أنها ليست لأهلها فقط. أفلا يتطلب هذا جهدا مركزيا للنهوض بالمدينة كي تستوعب الأعداد المتزايدة التي تقصدها طوال العام وفي المناسبات الدينية الهامة؟ محافظ كربلاء آمال الدين الهروة في حديث للعراق الحر شاطر المواطنين شكاواهم، وفي هذا إشارة إلى أن الحكومة المحلية لا حول لها ولا قوة في تلبية ما يحتاجه زوار كربلاء لا سيما في المناسبات الدينية الهامة.
احنا مشكلة كانت عندنا بالمنافذ، يعني مجيء السيارات وخروجها ما عندنا إلا النجف غير منفذ واحد، بغداد منفذ واحد، بابل منفذ، ما مقبول هذا المعيار. يعني احنا اذا نريد نرتب بس طريق الحج البري مرحلة الاولى من عدة 90 مليار، عندي 280 مليار لإعادة تأهيل مدارس كربلاء، لانه انا محتاج اكثر من 250 مدرسة، لا يوجد لديها مستشفى لحد الان في كربلاء، وعلى هذه الشاكلة وفض.
في كل عام وفي أكثر من مناسبة تتكرر الشكاوى وتتصاعد المطالبات بتطوير كربلاء وبما ينسجم ومكانتها الدينية، لكن الحلول لمشاكل المدينة والزائرين تبقى غائبة، ويظل الزوار يعانون من النقل ومن شحة الخدمات ومن ضيق مركز المدينة ومن عدم وجود ساحات تحيط بالحرمين تكفي لاستيعابهم. وإذا كان الزائرون يتحملون المشقة تقديرا منهم لأهمية ما يعتقدون به، فهل يعفي هذا الجهات الحكومية من العمل على تطوير المدينة وتوفير الخدمات الأساسية لها؟ مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيبة قلبي ما واحي يد علمها علمها يا أصيل لو يبجر الخاف عطر علمها يبى الشمس أمها الشمس أمها وذا طلعت وذا طلعت علمها يبى حتى القمر من هيغار ضي والله شو القلب عشقت يا لبنان شيخ العرب غطباع معروف تجيب لي زغريتين بالذهب ملفوفة وسوي عرس السبيع كيام ليلي وطول ميال حسابت حالي الهدم الواقفة قبالي قولي خطية ترك حيلي ما بيك
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع دعوات للنهوض بالمراكز الثقافية المنتشرة في دهوك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول. مستمعين الكرام، قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بتأجيل انطلاق الحملات الانتخابية جوبها باعتراضات وانتقادات شديدة من قبل الكيانات والكتل السياسية التي شكت من قصر الفترة المحددة للحملات الدعائية والتي بحسب آراء هذه الكتل لا تكفي للترويج والتعريف ببرامجها الانتخابية. والأحزاب الصغيرة هي أكثر من يعترض على قرار تأجيل الحملات الانتخابية الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل. عما جاسم مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذه الآراء والاعتراضات في سياق تقريره التالي.
عبر العديد من المرشحين عن استيائهم من قصر المدة المحددة للدعاية الانتخابية بعد أن قررت المفوضية مؤخرا تأجيل موعد بدء الحملات الانتخابية إلى يوم الجمعة القادم، أي في 12 من شهر شباط الجاري، على اعتبار أن الناخب لن يأخذ الوقت الكافي للتمييز بين البرامج الانتخابية المطروحة من قبل الكتل كي يحدد من يختار. الدكتور هاشم الطائي النائب عن جبهة التوافق يرى أن مدة 24 يوما غير كافية لتعريف الناخب بأسماء المرشحين الكثيرة والبرامج الانتخابية المتعددة، لأن الانتخابات هذه المرة ستكون بالقائمة المفتوحة ويتطلب للمرشح جهود حثيثة لإيصال أهدافه للناخب، مبينا أن الناخب هو الخاسر الأكبر من عملية تأجيل موعد بدء الحملات الانتخابية.
والله أنا أعتقد تأخير الدعاية الانتخابية سيتضرر منه المواطن، على اعتبار أنه لن يحصل على وقت كافي لأن يقارن بين البرامج والمشاريع الانتخابية للكتل والأحزاب السياسية.
لكن هناك من يشير بأن المتضرر هي الكتل الصغيرة، أما الكتل الكبيرة فهي ممكن تستخدم نفوذها بالدعاية الانتخابية.
من غير شك الكتل الصغيرة ستتضرر على اعتبار أنها ليس لها رصيد إعلامي عند الرأي العام، وبالتالي هذه المدة القليلة ستتضرر منها الكتل السياسية الصغيرة.
والوقت كافي برأيك للناخب بالتعرف على برامج الكتل الأخرى؟
أنا أعتقد الوقت يعني غير كافي بشكل مطلوب، يعني لو كانت المدة شهران لكان أفضل.
أما النائب علي العلاق عن حزب الدعوة الإسلامية فأوضح أن على الكتل أن تتعامل مع الموضوع بواقعية، ورغم قصر المدة فهناك آليات يمكن اتباعها لتعريف الناخب بالبرامج والأهداف، ولم ينكر من أن الأحزاب الكبيرة لها قدرة أكبر على استثمار المدة المقررة بالدعاية الانتخابية متجاوزة الكتل والأحزاب الصغيرة لأنها تحظى بشعبية أكبر ولها مكاتب عديدة في عموم العراق.
أمر اضطرت إليه المفوضية، ونحن يجب أن نتكيف ككيانات سياسية وقوائم انتخابية، نتكيف مع هذا الظرف ونحاول أن نختصر الزمن في العملية الدعائية.
لكن هناك من يشير بأن كتل وأحزاب السلطة لها القابلية على الدعاية الانتخابية أكثر من الباقين، وحتى هذه المدة هي كافية بالنسبة لهم.
أمر طبيعي في كل مجتمع أن تكون هناك أحزاب كبيرة لها تاريخها ولها حضورها وتفرعاتها في كل أنحاء البلد، وبلا شك أنها تمتلك إمكانات أيضا بشكل طبيعي كبيرة أكبر من الكيانات الصغيرة، وبإمكانها قطعا أن تطرح نفسها للناس بشكل أوفر حظا.
وال 24 يوم للدعاية الانتخابية كافية للناخب لأجل أن يتعرف على مرشحيه؟
باعتقادي أنها غير كافية، باعتبار أن الناخب يريد أن يتواصل مع كل المرشحين يتعرف عليهم فردا فردا ليضمن أن صوته قد وصل إلى الشخص المناسب.
السيد سعد الراوي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عزى أسباب تأخير موعد بدء الحملات الانتخابية لظروف خارج عن إرادة المفوضية، مشيرا إلى وجود متعلقات وتأخير في آليات عمل المحكمة التمييزية، مستبعدا أيضا أن يكون هناك تأجيل ثاني مهما كانت الأسباب.
لا إن شاء الله ما نأجلها بعد، ونأمل بهذه الأيام القليلة القادمة أن تنتهي المحكمة التمييزية من متابعة قوائم المستبعدين، وتبت بكل المستبعدين بالغ عددهم حوالي 357 مرشح، وتصلنا قوائم وتعلن حملة دعائية مرة واحدة يوم 12 شباط. الله،
يعني سبب التأخير كان بسبب قضية المحكمة التمييزية وإبعاد بعض المرشحين؟
يعني هذا سبب رئيسي، كنا نأمل أن يأتينا قرار بات وواضح بهؤلاء المستبعدين وأسبابهم، يعني لأن القرار ما هو بصراحة ليس القرار، كان هناك رد، والرد كان فيه بعض الفقرات، مثلا هناك طعن مقدم في مشروعية هيئة المساله والعدالة، وهناك قوائم مستبعدين طعنوا بقرارات هيئة المساله والعدالة ولم يحدد لنا أسماءهم ولا أعدادهم، فلذلك لم يتم البت بهم واستبعادهم جميعا، قررنا إحالة الموضوع إلى المحكمة الاتحادية البت في الموضوع، والآن المحكمة التمييزية بقرارات مجلس النواب والمحكمة الاتحادية أعتقد ستبت في هذا الأمر في خلال اليومين القادمة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين العزاء إلى دهوك، حيث دعا مراقبون ومختصون في مجال المجتمع المدني إلى تفعيل دور المراكز الثقافية المنتشرة في محافظة دهوك والتي لا يقل عددها عن 40 مركزا ثقافيا، مؤكدين على ضرورة إبعادها عن التسييس ووضع خطط استراتيجية لهذه المراكز. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان.
بعد حرب تحرير العراق تم افتتاح العشرات من المراكز الثقافية في محافظة دهوك، وهذه المراكز استطاعت استقطاب أعداد كبيرة من الشباب طيلة السنوات الماضية، وتشرف على إدارة هذه المراكز المديرية العامة للثقافة والفنون الدكتور نزار عقراوي من جامعة دهوك. أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذه المراكز ينبغي أن تغير من أساليبها القديمة وتحاول مواكبة التطور الذي يشهده العالم، إضافة إلى التقرب إلى الشباب وهمومهم.
كل ما كانت هذه المراكز أقرب إلى المجتمع، كل ما كان دورها سيكون أكثر تفعيلا وأكثر يعني تأثيرا في المجتمع. لذلك أدعو هذه المنظمات إلى الاقتراب من شريحة المجتمع، لأنه الشباب في مجتمعاتنا يعاني من نقص كبير جدا في الثقافة، من نقص كبير جدا في الخبرة. هذا الشباب يعني هؤلاء الشباب يحتاجون منا إلى عمل وجهد متواصل لكي نبني هذا الشاب من الداخل. هذا الشاب الذي نعيش يعني نشاهده في العصر من خلال عملي أنا كتدريسي في الجامعة منذ 10 سنوات، أجد أنه معظم الشباب يعاني فراغا ثقافيا، فراغا اجتماعيا، فراغا فكريا. تجد أنه الشاب تائه لا يجد الطريق الذي يسلكه. لذلك يعني عدم السيطرة على التفكير أو عدم السيطرة على يعني خلق أيديولوجية معينة علمية توجه الشباب نحو الطريق الصحيح تقع على عاتق مراكز الشباب. وأعتقد أنه مراكز الشباب مع احترام الشديد واعتزاز الشديد بعملها قد فشلت لحد هذه اللحظة في القيام بهذا الدور.
إلى ذلك أشار مهدي مجيد الناشط في مجال المجتمع المدني أن غالبية هذه المراكز لم تسلم من التدخلات الحزبية، وأغلب المواضيع التي تناقش فيها هي مواضيع معادة.
مبالغ هائلة تصرف للمراكز لكن كلها إعادة. أنا يعني أنا برأيي أقول على الحكومة الوزارة التابعة إلى هذه المراكز يراجع نفسها، لأنه يشوف المراكز شو عجبها. المراكز قائمين بدورهم فعلي، يعني قدروا أنه يخلقون شباب قيادي؟ لا، كل الوركشوبات والسيمينارات مالهم كلها تقليد وكلها معادة.
مدير المراكز الثقافية في دهوك إسماعيل طاهر أوضح لإذاعة العراق الحر أن محافظة دهوك تضم أكثر من 40 مركزا ثقافيا، وهي تهتم باختصاصات مختلفة. وبحسب قوله فقد استطاعت هذه المراكز أن تستقطب ما يربو على 4000 شاب خلال السنوات الماضية، مشيرا أنهم بصدد إعداد خطة لخصخصة هذه المراكز.
هذه الفكرة تنطوي على نقاط مهمة، أولها هي توزيع التخصصات على هذه المراكز الثقافية بالذات، لأن الفنية لديها تخصصات، هذا في المجال التشكيلي، والثاني في مجال المسرح، والثالث في مجال الموسيقى، والرابع في مجال الفنون الشعبية وغيره في الفنون اليدوية والأعمال اليدوية إلى آخره. أما المراكز الثقافية فبعضها لديها تخصصات ولكن الأغلبية منها ليست لديها تخصصات. نحن بصدد توزيع التخصصات على هذه المراكز أو تغيير مسارات هذه المراكز ليأخذ كل منها تخصصا بعينه، وهذا بالتأكيد نحن استفدنا من تجارب الدول المتطولة لا سيما أمريكا وأوروبا، التي ينبغي لكل مجموعة شبابية أن تبحر في تخصص معين.
جدير بالإشارة أن غالبية المراكز الثقافية تستلم منحا مالية شهرية من حكومة إقليم كردستان تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين دينار عراقي لكل مركز. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
لو بي يا بخت لو بي صرت امتلي. بس ما قعد حظي الأيام تمضي هذا العادة وقتي هيا أنا وقسمك هذا العادة وقتي هيا أنا وقسمك أودعك وامسح دموعك دموعك بداية لو بي بخاك لو بي صرت امتلي ودعك وامسح الروح موعك بداية لو بي بخت لو بي صرت مدهية.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ليأخذنا الزميل نبيل حيدري إلى عالم متحول وحلقة خاصة بالحملات الدعائية التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقبلة ودور الإعلام فيها.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف.
عالم متحول هذا اليوم يتحول إلى الساحة الدعائية والحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات التشريعية في العراق، ومعي ضيفين عزيزين، الإعلامية العراقية سلوى القزويني من لندن وأستاذ كلية الإعلام الدكتور نبيل جاسم من بغداد. دكتور نبيل، دعنا نبحث في عمق المفردة الدعائية واللغة الإعلامية التي توصلت إليها الحملات الانتخابية بعد عدة تجارب انتخابية خلال السنوات الست أو السبع الأخيرة. كيف تنظر إلى المفردة الدعائية اليوم في الشوارع العراقية؟
حقيقة رغم قصر التجربة من عام 2003 إلا أنه التجربة العراقية تجربة يعني تتعلم سريعا ويتم الاستفادة من المعطيات التكنولوجية المعطيات الحديثة سريعا، لكن ربما الانطباع اللي خرجت به من خلال تجربة المراقبة العربية في مجال الانتخابات ومقايستها بالتجربة العراقية، الناخب العراقي ناخب يتعاطى ويتعامل مع هذه المفردات بطريقة تختلف عن الباقين، طريقة استقباله، طريقة استيعابه، طريقة التعرض ورد الفعل
في جانب آخر ست سلوى القزويني، يعني سبقت الانتخابات حملات بثتها الجهات الراعية للانتخابات المفوضية وغيرها، وبالذات عبر الفضائيات العربية والعراقية، لمقاطع كليبات تدعو المواطن للتقدم للانتخابات. في قراءة تقييمية للغة هذه المقاطع الفيديوية، هل هي سطحية أو ساذجة التقديم أم تنطوي على محاكاة وعي مستمع أو مشاهد ذي خبرة وقدرة على الفرز؟
شكرا لك. هناك رغبة حقيقية وجدية في التعلم والتواصل والتواكب مع التقدم التكنولوجي في مضمار الإعلام، في مضمار الانتخابات. هذا انعكس طبعا على الإعلام وعلى دور الإعلام المهم جدا والضروري في موضوع الحملات الانتخابية. هناك وعي، نعم هناك وعي متزايد لدقة وحساسية المفردة الانتخابية. يعني هناك فرق ما بين المراحل الانتخابية التي مرينا بها وهذا من عبر المشاهدة، والمقارنة أيضا مع الحملات الانتخابية في الغرب. هناك وزن أكثر يعطى للكلمة، للمصطلح، التعابير، المنطقات، ولكن للأسف هذا لا ينطبق على جميع المستويات وعلى جميع المرشحين. العراق لا يزال متأثر بأجيال وعقود من تأثير الإعلام الموحد، من تأثير السياسة الموحدة، الحزب الواحد، فهذا منطبق على الحملات الانتخابية في الوقت الحالي بالعراق. إذا نشوفها المرشح يعني ربما من غير قصد، ولكن في الأغلب بقصد يرشح لجهة معينة، ليس بطريقة للأسف أقولها، ليس بالطريقة النزيهة النظيفة الموضوعية الحيادية التي لا بد أن يتحلى بها، ولكن بالطريقة المسيسة، بمعنى النزول للشخصيات، بمعنى اتهام الأطراف الأخرى بأشياء موجودة وغير موجودة. كل هذه الأمور التي لابد أن يعني تنتهي منها الساحة العراقية.
جميل. ست القزويني أثارت نقطة أنا برأيي جديرة بالانتباه، وهي مخاطبة العقل العراقي والشعبي بلغة تماثل أو تنتسب إلى حد ما لخلفيات وتراكم ثقافة. دعني أشخص أن ربما مزاج العربي والعراقي بشكل خاص يميل إلى يعني حضور الشخصية القوية والمحاكية لنماذج سابقة، وربما من أكثر من صدام حسين يمثل نموذج وشخصية الشمولية والديكتاتورية. نلاحظ أغلب البوسترات يمكن والملصقات تقدم المرشح في وقفة وهيئة رئيس أو شخص مهم ومسؤول، يعني يندر في قراءة للملصقات الموجودة أمامنا الآن، يندر أن نلاحظ لقطة لطيفة خفيفة بها حركة ضاحكة، بها شكل عاطفي وحسي وحميم أكثر. كيف تعلق على هذه النقطة دكتور نبيل؟
أنا أتفق في أن يعني هذا الوعي العراقي والإرث العربي في مسألة القضايا المشخصنة والاعتماد على شخص واحد والاعتماد على موقف، ربما كان هذا فعلا جزء من الإرث العراقي والعربي. ولكن أيضا أنا لا أعتقد أن القضية يمكن أن تكون ذات أبعاد سلبية كثيرة، لأنه كاريزما الشخص وحضوره هذه مسألة شاهدة حتى في الانتخابات الأمريكية، فلا أعتقد أن المسألة تحتمل. ولكن هناك جوانب أخرى سلبية يمكن التركيز عليها في مسائل الانتخابات العراقية، وهي مسألة التخويف ومسألة التخوين. يعني في كل قطاع من قطاعات الشعب العراقي نشوف الممثلين اللي يتوجهوا له يحاولون أن يمارسون عليه عملية تخويف غير معلنة من الآخر. هاي المسألة يجب أن نغادر حول حقيقة. هاي المسألة أيضا بدأت تختفي شيئا فشيئا عندما بدأ الحراك السياسي بالأساس يتجه وإن كان بطيئا نحو الخطاب الوطني للخطاب الطائفي. مسألة الوعي المتزايد التي تحدثت عنها زميلتي سلوى، فعلا هذا الوعي المتزايد أصبح يشكل عائق أمام القوى الكبيرة في مسألة الانتخابات. هذه القوى يجب أن تكون حريصة في كيفية مخاطبة العقلية العراقية.
ولكن ما زال المرشح للانتخابات لا يقدم ولا يعرض برنامج انتخابي. ما نلاحظه يعني ضيفي الكريمين أن خطاب هو شخص واحد يتقدم بشعارات متماثلة وبكلمات ربما تتكرر: الوطني، العراقي، الديمقراطي، الاتحاد. كيف ننظر إلى هذا الموضوع سلوى القزويني، غياب البرنامج والتسابق لكسب أصوات الناخبين بهذه الطريقة؟
بالفعل غياب البرامج الموضحة والواضحة الأهداف بالحملة الانتخابية هو مشكلة لا تزال ما لها يعني حلول جذرية وموضوعية في الانتخابات العراقية كما نلاحظ. يعني للأسف لم يتم استغلال الدروس السابقة، لم يتم استغلال الفرص التي توفرت من تدريب، من تغطية، من مقارنة، من كل هذه الأمور توفرت للمرشحين. كان لابد من أنه الجماعات اللي يشتغلون وياهم على صعيد الحملات الانتخابية أنه يستفيدون منها ويستغلوها لصالح الحملات الانتخابية لمرشحيهم. هذه كلها تأثر بشكل سلبي على صورة المرشح، يعني بالتالي الناخب يتأثر بما يراه خلال ثواني. وكمان يعني نعرف أنه التلفزيون الآن هو أسرع واسطة إعلام وصولا إلى المشاهد، وخاصة المشاهد العراقي اللي انطلق من تجربة بعد أعوام من الكبت الإعلامي إلى فضائيات يعني لا حدود لها. احنا خلال أدنى ثواني أو دقائق قصيرة لابد أن يوصل المرشح فيها إلى الناخب. فسوء الاستغلال بهذا الوقت يأتي بنتائج سلبية.
وبهذا الجانب أقول كإعلام وتلفزيون، نعم نتفق أنه مصدر مهم للخبر، ولكن هناك آليات وأدوات دكتور نبيل يمكن شاهدناها في الانتخابات السابقة، وهي شكل من أشكال البذخ والحملات التي تنظر على توزيع هدايا ومنح، أو حتى شكل من أشكال إقامة الولائم في الجو العشائري والريفي، إقامة حفلات، وربما أيضا توظيف بعض المجالس الحسينية لهذه هذا الأشكال. أنا أعتقد أيضا تضم ضمن الجانب الإعلامي الحملات الدعائية، كيف نتحدث عنها؟
البذخ، نعم البذخ موجود، يعني أشرت أنه في انتخابات مجالس المحافظات بسبب طبيعة الواقع الاجتماعي والواقع الخدمي الرديء، دائما ما الوعي العام يحيل مسائل إلى مسائل أخرى، ولذلك بعض الدعايات الانتخابية كانت دعايات أو حملات ثرية، والناس كانت تسائل المسؤول الفلاني من أين له حتى يقوم بعمل صورة إليه على بناية كاملة من ثمان أو من سبع طوابق. وأيضا بالنسبة إلى توزيع الهدايا بالوقت الضائع وتذكر أناس لا يتذكرهم أحدا في العادة، هذا يأتي بنتائج سلبية. ولذلك
عفوا، بأي معنى تقصد سلبية؟ يعني هذه نقطة جميلة ومثيرة للانتباه. هل ترى أن يعني المزاج الشعبي يرفض الإسراف المبالغ به والإفراط في الدعاية بشكل من أشكال؟
هذا اللي صار يعني مجموعة من القوائم، قائمة أو قائمتين من القوائم الكبيرة ومرشحيها اللي كانوا نازلين انتخابات مجالس المحافظات، عندما نزلت دعايتهم الانتخابية بالشارع كانت هناك بالونات كبيرة، كانت هنالك بين متلازمتين قطع الفليكس أيضا كانت موجودة وبشكل كثيف بالشارع. هذه جاءت بردود فعل سلبية من قبل الناس، إنه أنتم بدل ما تصرفون هذه، أولا مين جبتوا هاي الفلوس؟ من اللي يصرف عليكم إذا ما كانت من المال العام؟ ثانيا بدل أن تنفقوها بالدعايات الانتخابية ليش ما خليتوها بالقضايا البلدية، مجاري، صحة، إلى آخره.
هذا مشهد جميل في التبادل الرأي ما بين يعني الناخب والمرشح بهذه الطريقة والمحاسبة.
هو آخر ملاحظة أنه البعض من قام بحملات ثرية باذخة لم يفز بالانتخابات مجالس المحافظات.
هذا مؤشر يعني يحسب لثقافة ووعي العراق. دعينا نتحدث عن حدود وميزانيات الحملات الانتخابية، تمويل الحملات. أستاذ سلوى القزويني، ضوابط الحملات الانتخابية في العالم الغربي مقارنة بواقعنا العراقي، كيف تقارنين وكيف تضعين أصبعك على هذه المنطقة؟
طبعا هو سؤال جدا جدا مهم وجدا جميل. الإجابة عليه تتطلب دراسة كاملة، لكن أحاول أختصر لك إياها إن شاء الله. أعود وأقول أنه الأمل موجود ويعول على العراقيين، على الناخبين نفسهم، لأنهم أكثر قدرة وأكثر وعي حتى من السياسيين في كثير من الأحيان. هناك وعي، هناك رغبة، هناك تطور، هناك يعني استعجال هرولة نحو التطور ونحو الرغبة في ليس تقليد ولكن الوصول وتجاوز الدول المتقدمة في مضمار الحملات الانتخابية، لأنه بالنسبة لنا هذا الموضوع أصبح للعراق موضوع حيوي جدا، يعني يمكن أهميتها تتجاوز أهمية الانتخابات في الدول المتقدمة اللي أصلا بها كل مظاهر الديمقراطية الأخرى اللي متوفرة لها، بحيث أنه أصبح من البطر حتى الناس ينظر إلى الانتخابات أنها نوع من البذخ والبطر الإضافي اللي لا حاجة إلى أساسا. يعني صراحة هذا الوضع بالغرب. بالعراق للأسف لا يزال هناك غياب في فهم لدى القيادات، لدى السياسيين، على معنى الحملة الانتخابية وعلى قيود الحملات الانتخابية، خصوصا النقطة الحساسة جدا وهي مصادر التمويل للحملات الانتخابية. يعني من البديهيات أعتقد أنه لا يغيب على أحد أنه لما يكون السياسي ده يتكلم على نظافته وعلى نزاهته وحزبه ومشاريعه المستقبلية، لابد أن ينطلق من هذا المنطلق، من نفس المبدأ. ولما ده يقارن نفسه مع غيره، ولما ده يعيب على الآخرين مصادر تمويلهم، لازم ينظر إلى نفسه أولا. وحتى في العالم الغربي تصير تجاوزات من ناحية التمويل، تصير محاولات تغطية، تصير محاولات التأثير، وهذا موجود في كل دول العالم. في العراق موجود بشكل خاص لأنه كثرة الكيانات السياسية، كثرة مصادر التمويل، كثرة الجهات اللي لها مصالح. احنا وضعنا شائك يعني أصلا وأكثر فوضوية. لكن إذا ما حاول على الأقل السياسي أولا أن يلتزم بمبادئ المبادئ اللي هو يدعو إلها ناحية التمويل، فلا بد أنه هاي نقطة بداية على الأقل.
جميل، وعسى أن تكون نقطة بداية لا تتوقف تليها نقاط أخرى. شكرا لضيفي الكريمين، الإعلامية سلوى القزويني من لندن، والإعلامي والأكاديمي دكتور نبيل جاسم، في قراءة للدعاية الانتخابية وأدواتها وطريقة المرشحين لتعريف الجمهور ببرامجهم. شكرا جزيلا لمشاركتكم في برنامج عالم متحول. هذه تحيات نبيل الحيدري، ونلتقي ضيفي الكريمين قريبا في تغطية لجوانب أخرى من تنافس الانتخابي في العراق.
شكرا جزيلا لك وحوار جميل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عندي ودي خاف عليها والدورة تمك مش بسوادينا بصبيها تمك عندي ودي خاف عليها والدورة تمك مش بسوادينا بصبيها تمك عندي ودي خاف عليها والدورة تمك مش بسوادينا بصبيها
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.